انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ازيك يا شاب؟ يا ترى بقى انت السترونج اندبندنت ولا عامله لنا فيها مكسوره الجناح؟
انا سترونج طبعا. لا 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 لا، ده انا غلبانه ومكسوره الجناح. بصي بقى، انا ساعات بحب اكون كده وساعات بحب اكون كده.
في برنامج لافام كل المشاكل والقضايا اللي تهم الستات والبنات هنتكلم فيها. استنوني انا رنا يوسف في برنامج لافام على تسعينات اف ام.
لافام مع رنا يوسف كل يوم خميس الساعة 6 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والجمال والسعادة على أحلى مستمعين مستمعي تسعينات اف ام، معكم رنا يوسف لمدة نص ساعة في برنامجكم لافم. والنهاردة حلقتنا لذيذة وخفيفة وجميلة، وهنتكلم فيها عن موضوع يهم كل البنات اللي مقبلة على الزواج. النهاردة موضوعنا هنتكلم فيه عن اختيار شريك الحياة. يا ترى اختيار شريك الحياة ليه معايير بنعرف نحطها؟ طيب لو اخترنا يا ترى ايه اللي يضمن لنا ان الاختيار بتاعنا صح ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. وقبل ما نطلع الفاصل، سؤال حلقتنا بيقول ازاي تعرفي ان انت اخترتي الشريك الصح وايه اهم المعايير اللي ما ينفعش تتنازلي عنها؟ مستنية مشاركاتكم ومداخلاتكم على تليفون البرنامج 0042-7894. وهنطلع فاصل صغير وهنرجع تاني.
اللي انا في القلب شايلهم شفت انا منهم مليون وش، وماشكي ساعات للناس ملايش غير كلمة طب معلش، ودي اخرت اللي صدق حد بجد الناس بترش.
ظلموني ظلموني ظلموني، قلبي وبيني رموز
من وسط الجنة تشد
ورجعنا لكم ولسه مكملين مع برنامجكم لافم. وحلقتنا النهاردة عن كيفية اختيار شريك الحياة. وسؤال حلقتنا ازاي تعرفي ان انت اخترتي الشخص الصح وايه اهم المعايير اللي ما ينفعش تتنازلي عنها؟ مستنية مداخلاتكم على تليفون البرنامج 0042-7894. وهنبتدي حلقتنا بقى. وخلينا كده نتكلم في البداية، الجواز يعني ايه؟ الجواز يعني ان انا الاقي شريك حياة يشاركني كل حاجة، يشاركني الفرح، يشاركني الحزن، يبقى معايا في كل خطوة انا بخطيها في الحياة الصعبة اللي احنا عايشينها دي. والجواز معناه ان انا يبقى الاقي شخص يبقى يعيش معايا المودة والرحمة. الزواج في معناه مودة ورحمة، يبقى الشخص اللي انا اختاره ده اختاره على اساس ان هو يكون فيه ود ورحمة ما بيننا. طيب ايه دايما الناس بتقول لك لا احنا ممكن نختار، بس مهما حاولتي ومر او مهما دققتي الاختيار ممكن الجواز ده زي البطيخة، يا تطلع حلوة يا تطلع قرعة بقى انت ونصيبك. طيب ايه اهم المعايير اللي انا المفروض ان انا يعني اركز فيها دايما لما اجي اختار الشريك اللي انا يعني عايزة اتجوزه؟ غير طبعا الحب، لان مراية الحب عمياء، واول ما ايه الانسان بيحب ما بيشوفش العيوب بتاعت الشخص اللي قدامه وبالتالي بيسيء الاختيار. فلازم علشان يختار صح يختار بقلبه وعقله الاتنين مع بعض، يعني قلبي يقول اه وعقلي كمان يقول اه على الصفات اللي انا هقدر اتحملها واقدر اشاركها مع شريك حياتي. طيب اهم الحاجات اللي احنا يعني لازم الشخص يكون يعني الصفات اللي تكون عند الشخص ده، ان هو طبعا يكون بيحترمني. اي علاقة علشان تنجح لازم تكون فيها احترام. الشخص ده بيحترم وجودي، بيحترم كياني، بيحترم شخصي، ما بيهنيش، ما بيضربنيش، ما بيزعقش معايا، ما بيقلش مني قدام أهلي قدام صحابي. فالاحترام حاجة مهمة جدا في أي علاقة ما بين الطرفين. تاني حاجة طبعا الثقة. الثقة دي هي أساس بناء العلاقة ما بين الاتنين. لو أنا تخيلوا كده، لو أنا الشخص اللي أنا متجاوزاه أو هرتبط بيه ما بيثقش فيا ومش مديني الثقة، هيفضل يشك فيا طول الوقت، هفضل حاسة ان هو بيراقبني، ان هو عايز يتملكني، ان هو مش مديني دايما الامان. والامان والثقة دول من اهم الحاجات اللي بتقوم عليها اي علاقة. فلو هو مش مديني الثقة والامان دول، انا بالتالي مش هبقى حاسة ان انا في علاقة ناجحة معاه. كمان ان انا احس ان هو سند ليا دايما في اي مشكلة انا بلجأ له، بشوف ان انا محتاجة له، عايزة افضفض معاه، احكي له ان هو الوحيد اللي هيقدر يحللي المشكلة دي. كفاية ان انا ممكن لو اتكلمت بس حتى معاه ان انا هتخلص من الضيق ومن الزعل. لو في حاجة مضايقاني واحس ان في حد ورايا واقف جنبي، دي برضو من الحاجات المهمة جدا اللي لازم ان احنا ناخد بالنا منها. كمان من الحاجات المهمة كمان وقت خناقنا أو وقت خلافاتنا أو وقت خصامنا، لأن معظم حالات الخلافات الزوجية بتيجي بيبقى وقت الخلافات الشخص طبيعته بتتغير، بتلاقيه إن هو تحول لحد تاني أنت ما تعرفيهوش. فلازم إن الشخص ده تشوفيه وقت الخلاف وقت الزعل بيكون عامل إزاي. هل هو بيسيبك ما بيرجعش إن هو يصالحك على طول؟ لو هو غلطان فيكي بيسيبك يعني زي ما بيقولي تخبطي دماغك في الحيطة ومش مهم وانتي ترجعي تصالحيه؟ ولا هو ما بيهونش عليه زعلك ودايما بيسعى زي ما انتي بتصالحيه بيسعى ان هو كمان يصالحك؟ لازم الحاجات دي مهمة جدا وناخد بالنا منها. كمان ان هو يكون فخور بيكي، فخور بنجاحك، فخور بالكارير بتاعك، فخور باختياراتك، مش دايما بيقلل منك، بيقلل من طموحك، بيحاول ان هو يحبطك. يكون دايما شايف فيكي ان انتي حد عظيم، ست عظيمة، كل حاجة بتعمليها بتكون كويسة. وكمان ان هو يكون شخص مسؤول، دي اهم حاجة. يعني كتير بيتجوزوا بس هما مش متحملين المسؤولية، مجرد ان بابا جاب له شقة وجاب له وظيفة خلاص هو كده المفروض ان هو يتجوز بقى ويتكاثر ويجيب لنا اطفال، ما يعرفش هم عنهم أي حاجة، ولا بيباشر المسؤولية بتاعته كأب ناحيتهم ولا كزوج ناحية زوجته. لا، لازم إن هو يكون على قدر عالي من تحمل المسؤولية، ويكون قادر إن هو يتحمل المسؤولية معاكي، وعارف يعني إيه زواج ويعني إيه مسؤولية ويعني إيه بيت ويعني إيه أطفال. مش عايز يتجوز بس وفي الآخر يسيبك وينزل يقعد على القهوة مع أصحابه وشايف ان انا كده انا خلاص بأدي اللي عليا طالما بديكي فلوس وخلاص. لا، لازم يشوف ان هو ليه مسؤوليات جديدة كزوج اضافت عليه لما هو قرر ان هو يتجوز. فبالتالي لازم حتة المسؤولية دي تكون واضحة فيه من البداية، لان الانسان غير مسؤول بعد كده هيرمي الحمل عليكي كله. فبالتالي انت هتلاقي نفسك ان انت في دوامة ومش هيتغير. يعني دايما الغلطة اللي احنا بنعملها كلنا ان احنا بنقول انا هاخده وهغيره، ودي سواء بقى من الراجل او من الست، يعني هو بيبقى عايز ياخدها يغيرها وهي عايزه تاخده تغيره، والاثنين للاسف ما فيش حد بيتغير. يعني خلاص انت ليكي طباع وليكي شخصيه وهو ليه طباع وليه شخصيه، فانتوا الاثنين مش هتغيروا بعض. انتوا المفروض ان انتوا يبقى عندكم وعي ان انتوا تستحملوا بعض، تستحملوا عيوب بعض. لو هو انتي مش هتقدري تستحملي العيوب دي من فترة الخطوبة، يبقى خلاص يبقى انتي مش مناسبة ليه ولا هو مناسب ليكي. لكن ان انتوا واخدين بعض وفاكرين ان انتوا خلاص لا طالما في العيب ده انا هحاول اغيره، لا مش هيتغير طبعا، لان انتوا خلاص يعني بقالكوا 30 سنة او 25 سنة عايشين على نمط معين وبشخصية معينة، مش هتيجي تغيريها. وحتى لو تغيرتي هتبقى تغيير مؤقت، او هو حتى لو تغير هيبقى تغيير مؤقت بالنسبة له وهيرجع تاني فشوية وهيرجع. فيبقى أنا من الأول أختار الشخص اللي أنا هقدر أتعايش مع العيوب بتاعته، مش هقدر أغيره. كمان ناس بتقولك أنا هختاره على أساس ديني، يبقى متدين بقى وده يعني استحالة هيعمل حاجة وحشة معي. لا يا جماعة خالص، مش معنى أنه هو مربي دقنه ولا أنه هو بيصلي ولا أنه هو بيصوم ولا أنه هو حافظ القرآن أنه هو هيكون شخص متدين ومش هيهينك أو لبنتي كده خلاص ضمناه أنه هو حد كويس. لا، الدين أخلاق ومعاملة. بصي الأخلاق وبصي المعاملته معاكي ومع الناس عاملة إزاي، هو ده التدين. مش التدين ان انا ما بقومش من على سجادة الصلاة ولا ان انا حافظ القرآن. كمان لازم من الحاجات الأساسية كمان التقارب بتاع المستوى الثقافي والاجتماعي والتعليمي. لازم العيلتين يبقوا مستواهم الى حد ما قريب من بعض عشان ما يبقاش فيه فجوات بين الأسرتين، ولا بعد كده لما الأطفال يجوا يبقى فيه فجوة ما بين الأهل، وحتى ان انتوا تبقوا يعني الثقافات نفسها تبقى متقاربة والاهتمامات متقاربة وكل الحاجات دي متقاربة. وكمان انت وزوجك لازم برضو تبقوا متقاربين في المستوى التعليمي عشان ما يحصلش نوع من الغيرة. لو انت خدتي حد أقل منك في المستوى التعليمي ممكن يغير منك أو يغير من شغلك أو يغير من نجاحك، فبالتالي ما تقوليش لا ده هو يعني ده مستوى أقل مني بس أنا بحبه. كل الكلام ده بعد الجواز وتحمل المسؤوليات والمسؤوليات الجديدة اللي بتبقى معاكي، بتلاقي نفسك ان خلاص انتي مش قادرة تتحملي أو شايفة ان هو طباعه اتغيرت. لا، هو ما اتغيرش، هو من الأول كده، بس انتي اللي مش واخدة بالك ان هو ما كانش في تكافؤ من الأول ما بينك وما بينه. كمان بقى من أهم الحاجات اللي أنا يعني مبسوطة قوي إنها هتتعمل إن هم يعملوا كشف نفسي على الأزواج والزوجات، ياريت يعملوا على الاثنين لأن ده حاجة مهمة جدا. المرضى النفسيين اللي هم بيضربوا زوجاتهم وبيهنوهم يعني في حاجات كتير بتحصل جوه البيوت للأسف، دي بتنم عن أمراض نفسية كتير جوه البني أدمين اللي بعد كده بتأدي للطلاق. الكلام ده محتاجين فعلا ان يتطبق، ومحتاجين فعلا ان لازم الشخص اللي هيتجوز ده يكون سوي نفسيا ومؤهل ان هو يتحمل مسؤولية ومؤهل ان هو يتجوز. يعني فما ينفعش ان انا اسيب واحد كده مريض نفسي او اخش في علاقة انا عارفة ان شكل الشخص دوت بيتلاعب بي او يعني عنده امراض نفسية وبيطلع عقده عليا، واقول لا ده هو كويس وانا هتعامل معاه او هعرف اتعامل معاه. لا خالص، مش هتعرفي تتعاملي معاه، وانت بعد كده اللي هتعاني من الامراض النفسيه اللي عنده دي، وانت اللي بعد كده هتعاني من الحاجات دي عليكي وعلى اولادك كمان. طيب كمان في الصفات تانية بقى ان هو مثلا ما يكونش بخيل. يعني البخل بقى يعني ده من الحاجات الصعبه جدا في البني ادم، لان الشخص البخيل مش بس بيبقى بخيل في الفلوس. يعني يمكن بنات كتير تقول لك لا لازم يعزمني في أماكن غالية ولازم نخرج كل أسبوع ويعمل لي مصروف. يا جماعة الكلام ده يعني غلط جدا، هو أصلا أنت في بيت أهلك، أنت مش محتاجة كل الكلام ده عشان يبان هو بخيل ولا لا. الناس البخيلة طبعا بتبان، مش شرط أنه هو يكون بيعزمك في أماكن غالية ولا بيوديكي بيخرجك كل يوم، بس بيبان من تصرفاته، بيبان من طريقته، لأن حتى البخيل بيكون بخيل في مشاعره، بخيل في كلامه، بخيل ان هو يديكي ابسط حقوقك. فهتلاقي ان هو لا يعني هتعرفيه، مش محتاجة بقى ان هو لازم يخرجك ولازم يعمل كل الكلام اللي البنات بتبقى عايزاه ده، لان ده انا شايفاه ان هو استغلال للراجل. يعني بصراحة يعني احنا مش واخده انت اي تي ام، انت عايزة الراجل هيصرف عليكي ويبقى فيه القوامة بتاعة الراجل، لكن انت لسه في بيت اهلك، يعني مش هو ده المقياس اللي هتحكمي بيه على الراجل. كمان وقت عصبيته هو بيبقى عامل ازاي؟ يعني هل هو غلط وقت العصبية ولا بيقدر يعني يمسك أعصابه ولا لأ؟ الحاجات دي برضو يمكن ما تبانش قوي، بس ممكن في خلافات ما بينكوا لو انتوا لسه مرتبطين او مخطوبين بتبان. لو هو شخص بيقل ادبه عليكي او بيغلط فيكي او بيهينك او ما بيحترمش اهلك، الحاجات دي من الخطوبه بتبان طبعا. فانت ما يعني اذا كان هو بيعمل كده معاكي وانتوا لسه مش في بيت واحد، فتخيلي اذا كان كده لما تبقوا في بيت واحد هيعمل فيكي ايه. فطبعا من الحاجات دي لازم ناخد بالنا منها كويس قوي، ولازم كمان يبقى فيه كيمستري كده ما بين الطرفين. يعني يبقى التناغم اللي ما بين الشخصين ده هو من الحاجات اللي بتخلي الشخص قادر ان هو يعيش مع الشخص الاخر، ويبقى حاسس ان هو حاسس بيه وقاري افكاره وعارف هو بيفكر بايه في ايه والاهتمامات بتاعته ايه. مش بس كده، ان هو كمان يتجنب ان الناس اللي انتوا بتخرجوا معاهم ما يبقاش بقى مسيطر ومتحكم، تلاقيه بيقولك لا ما تخرجيش، لا ما تروحيش. لو انتوا متجوزين طبعا هو هيبقى ليه الحق ده، لكن لو انتوا لسه في مرتبطين او مخطوبين وبيتحكم فيكي وانت اهلك موجودين، طب انت لسه في بيت اهلك، يعني ما ينفعش ان هو يقولك او يرفض حاجات معينة اهلك موافقين عليها. انت حتى لو انت بتقولي له او بتعرفيه، ده من باب ان انت بتطمني عليكي ومن باب العلم بالشيء. طيب معنا تليفون.
الو
ايوه نتعرف بحضرتك.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام. ايوه سامعينك، اتفضل.
احمد مع حضرتك.
اهلا يا استاذ احمد، اتفضل. متابعنا؟
نعم.
متابع الحلقة؟
مش سامعك معلش.
حضرتك متابع الحلقة؟
الصوت مش واضح خالص. بس
تمام. الو، للأسف الشبكة يعني مش كويسة، حاول تتصل بينا تاني يا أحمد. تمام. احنا كنا بنتكلم عن ان هو يعني ما يحاولش برضو يتحكم فيكي او يسيطر عليكي، وما يكونش بيشك فيكي، لان من الحاجات الغير صحية في العلاقة ان هو يكون بيشك فيكي او ان هو يتحكم فيكي وانتي لسه اصلا في بيت اهلك، او ان هو اهلك موافقين على حاجات معينة وهو مش موافق عليها طالما هي صح وما فيهاش حاجة. كونك ان انتي بتعرفيه او بتطمنيه عليكي، ده مش معناه ان هو يوافق او يرفض طالما هو لسه مش زوجك رسمي. يعني كمان لازم يكون في بينكم يعني ارض مشتركة، يعني اجتماعيا كده انتي وصحابك وهو وصحابه. يعني لما تبقوا مثلا في خروجة مع بعض، ما تلاقيهوش بقى متنشن، ما تلاقيهوش مش عايز يخرج، ما يبقاش طرف فيكو اجتماعي والطرف التاني منطوي وعايز يخرج. لازم يكون فيه اهتمامات انتوا الاتنين، الاهتمامات اللي ما بينكم مشتركة، في ارض انتوا واقفين عليها، في حاجات مشتركة ما بينكم تقدروا تعملوها، لان هي دي اللي هتدوم بقى مع المودة والعشرة والحب. والحب طبعا يعني بيكمل، بس اللي بيدوم اكتر هي الصفات اللي بتكون مع في الشخص ده. لو هو الشخص بتحبيه واخداه عن حب وفي الاخر مفهوش الصفات الكويسة اللي انت اتجوزتيه علشانها، هتلاقي بعد كده حياتك هتبقى جحيم، مش هتعرفي تكملي معاه، وبالتالي هيبقى اختيارك غلط. يعني يمكن برضو حتى لو انت، في ناس بتقول ان احنا حتى لو دققنا الاختيار والاختيار ده كان صح او غلط، فهو زي البطيخة. احنا هنشوف برضو اصدقائنا بيقولوا ايه. يعني من ضمن الكومنتس بتاعت اصدقائنا، رانيا موسى بتقول الاخلاق والمستوى الاجتماعي والطموح، طبعا لازم يكون طموح، يعني الشخص الطموح ده بيكون عنده قدر عالي من المسؤولية. نودة الهواري بتقول والله احنا لو بنقعد ندقق ونشوفه في الاخر، انا شايفة ان هو زي البطيخة، احنا وحظنا فعلا، بس نسأل الله يعني ان اختيارنا يبقى موفق، وان احنا ما نبقاش بندقق وبعد كل التدقيق ده يبقى الاختيار بتاعنا غلط. لغاية هنا خلصت الفقرة بتاعتنا، هنطلع فاصل صغير وهنرجع تاني فقرتنا الجاية نساء مؤثرات.
إيه يعني مشيت، إيه يعني رضيت بالبعد وغبت حبيبي أوام، هيلوم الناس ميلوم الناس، أنا عمري ما هنسى مع الأيام. أنا وانا معاه بعيش عمر اللي باقي وبستناك والاخر يوم في عمري انا فاكره ومش هنسى هفضل اعيش وانا جوا مني حب ليك وما تنسانيش ده انا كنت اكمل حاجه فيك خلي الرجوعنا اي فرصه واحتمال من يوم بعدك حاسه اني قلبي مات ما بقتش حاسه بالسنين ولا بالساعات انا مش بلومك بس عندي لك سؤال لسه باجي انا بالك لسه فاكر زمان 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 واللي عشت معاك زمان.
ورجعنا لكم ولسه مكملين مع برنامجكم لفام، ودلوقتي معاد فقرتنا التانية نساء مؤثرات. النهاردة هنتكلم عن شخصية من الشخصيات المؤثرة، وهي شخصية مصرية أصيلة، شخصية يمكن كانت من أوائل الناس اللي كانت في القارة العربية والإفريقية اللي أصبحوا طيارين. الشخصية اللي بنتكلم عنها النهاردة هي لطفية النادي. لطفية النادي دي من أوائل الستات اللي كانوا في الطيارين أو الطيارات يعني المصريات. تعالوا نتكلم أكتر عنها. لطفية اتولدت يوم 29 أكتوبر سنة 1907، وكان باباها شغال عامل يعني في المطبعة الأميرية، وكان ضد أصلا تعليم الفتيات، يعني كان شايف أن الست أو البنت آخرها تتعلم لغاية ابتدائي وتقعد في البيت وتتجوز، لكن ده كان ضد رغبة والدتها اللي كانت شايفة أن الست دي مصنع الرجال وأنها لازم تتعلم وتكمل تعليمها. وبالفعل هي علمتها وودتها الأمريكان كوليدج. لما كانت بقى يعني بتدرس كانت بتقرأ عن الطيران، وعجبها قوي موضوع ان يعني ان الناس شغالين طيارين، فقالت لي انا كمان ما اتعلمش الطيران. وكانت المدرسة بتاعت الطيران في الوقت ده كانت لسه يدوبك انشأت، كانت سنة 1932، وكان الرجالة بس هم اللي بيدخلوها. لكن هي فضلت تسعى وكلمت رؤساء تحرير وراحت لناس، راحت لكمال علوي ساعتها كان مدير عام مصر للطيران، واللي ساعتها رحب بالفكرة وقال انها ممكن تكون دعاية لمدرسة الطيران يعني، وان برضو ان ليه لأ، ما في امريكا يعني كان ساعتها في اول طيارة في امريكا سيدة، دي كان قال لي لأ ليه ما تتعلمش. لكن طبعا كان في مشكلة ان والدها كان معارض جدا الموضوع دوت، وهي راحت يعني راحت له هي ووالدتها وقالت له يعني انا مش مع تعليم بنتي انها ممكن تتعلم، بس من ورا والدها، لان لو هو عرف هيقول ان انا لو حصل لها حاجة هيقول ان انا اللي قتلتها. ساعتها اقترح عليها ان هي تشتغل في المدرسة بتاعت الطيران كسكرتارية، ومن الفلوس اللي هتقبضها دي تدفع المبلغ بتاع المدرسة وتتعلم. وكانت بتتعلم فعلا يومين في الأسبوع من ورا والدها، لغاية لما حصلت على الإجازة بتاعت الطيران وكان رقمها رقم 34. رقم 34 ده معناها ان هي يعني رقم 34 أخدوا رخصة، فكان اللي قبلها 33 واحد اللي أخدوا دول كانوا كلهم رجالة، وهي كانت 34، كانت أول سيدة فعلا بتحصل عليها عام 1933، وكانت أول فتاة مصرية عربية إفريقية تحصل عليها، وكان عمرها ساعتها 26 سنة بس. طبعا أول ما حصلت عليها الصحف نشرت صورها في الجراي، نشرت الصور بتاعتها، وطبعا والدها عرف فطبعا غضب جدا وقال إزاي إن هي تعمل كده من وراه. طبعا لطفية عشان تهدي الموقف أخدت والدها معاها وطلعت بيه الطيارة ولففته القاهرة كلها وراحت بيه فوق الأهرامات. لما والدها لقى أن هي شجاعة ومش بتخاف وأن هي يعني قدرت تتعلم بالسرعة دي، يعني كان فخور بيها وكان من أول المشجعين ليها. وهي عندها 26 سنة، طبعا كانت أول امرأة مصرية تقود طيارة ما بين مصر واسكندرية، وتاني امرأة في العالم تقود طائرة منفردة. تمام، وكانت بتتعلم بسرعة لدرجة ان هي تعلمت الطيران في 67 يوم بس، وطارت لوحدها بعد 13 ساعة من الطيران المزدوج. مع القائد اللي كان بيعلمها كان فرنسي ساعتها. وكمان هي فازت بالمركز الأول في السباق بتاع اسكندرية، ولكن للأسف لأن معظم اللجنة كانت إنجليز ساعتها سحبوا منها اللقب ده، ولكن ده ما منعش الملك فؤاد ان هو يكافئها، وده ساعتها مكافأة مالية قدرها 200 جنيه. وكمان هدى شعراوي كتبت عنها وكانت بتؤازرها. كمان هدى شعراوي كانت من الناس اللي بتؤازرها جدا، وعملت مشروع اكتتاب علشان يعملوا يعني يشتروا طيارة للطفية النادي علشان تكون سفيرة لبنات مصر في البلاد اللي بتروحها، كل ما تنزل بلد تكون هي السفيرة بقى بتاعتهم، يعني أول فتاة يعني تقود طائرة يعني. كمان هي كانت بتراسل قائدة الطيران إيميليا هارت، دي كانت أول قائدة طيران في العالم، كانت بتصادقها بصداقة المراسلات، وكانوا هما الاتنين بيتبادلوا الأخبار بتاعة المغامرات بتاعتهم وأخبار السفريات بتاعتهم. وكمان هي شاركت في سباق كمان تاني اللي هو ما بين القاهرة والواحات، وكان السباق ده فيه 14 طيار، وخدت ساعتها المركز الثالث. وبعد كده يعني عينت بمركز بمنصب السكرتير العام بنادي الطيران المصري، وده النادي ده هي اللي كمان كانت مشاركة في تأسيسه وفضلت فيه بعد ما اعتزلت الطيران. وكانت بعد كده سافرت لسويسرا وقعدت فيها وأخدت كمان الجنسية السويسرية، كانوا مدينها لها يعني شرفية طبعا. وبعد كده توفيت عام 2002 عن عمر يناهز 95 عام. فكل التحية والتقدير ليها، لأن هي كانت من الناس اللي فعلا أثروا وكانوا وراء تحقيق حلمهم وما تنزلوش إن هم يعملوا حاجة مختلفة، فكل التقدير ليها يعني. لغاية هنا فقرتنا خلصت، هنطلع فاصل صغير وهنرجع تاني.
عيني منها بشكل جديد وتيلا مش تقلان اتبخر سحري، ومش باجي على بالها وبفكر تشيل، وبالي فيها بابا بالي مش ملكي، بلعب البخت سألتها ورفضتني استغربت أمال فين هبتي، حبيبي أنا بضحك على خيبتي يا أخي كنت عالثبات وهزتني، واللي فات ده كان سحري، مش باجي على بلانجة سيرتي أنا بالي معاه مش ملكي، قالت كلام قبل ما تشوفني عارفني صعب ومش مفهوم، كلامي دبش ومش موزون أو بتحب حد والبال مشغول، ما شفتهاش ولا حد يلومني، ملاد بري ولا أنا مخدوع، هي توتر ولا أنا مهزوز أو أذى أحد والكل مرفوض، ولا القصة حبيبي فدني اللي أذوك يا ما حبيبي، سبني أخلي الجاي ورود وشموع يتغنى لها وبصوت مسموع، ولا القصة حبيبي فدني اللي أذوك يا ما حبيبي، سبني أنسيك ماضي كله دموع ولا ما قدرش أسيبك موجوع، سحرتني ولا سحرت لي وعيون مش محتاجة تسحر لي، مش عايزة تجيبني بس جابتني.
ورجعنا لكم ولسه مكملين مع برنامجكم لفم، ودلوقتي معاد فقرتنا الأخيرة صحتك وجمالك. نقدر نتكلم عن حب الشباب. حب الشباب دايما بيقرق الناس كلها، وبالذات الناس اللي في مرحلة المراهقة ولسه يعني بيكون الحبوب بتطلع لهم جديد، ومش بس الشباب لا، ممكن كمان الحبوب دي تفضل معانا مكملة لبعد سن 30 ولا 40، وناس بتبقى فعلا متضايقة منها جدا وبتقول ليه ما راحتش خلاص، ما مرحلة الشباب راحت. خلونا نعرف ايه هي الأسباب بتاعتها. أولا هي بتكون أسباب هرمونية أول حاجة، ممكن يعني غير الهرمونات بتاعت مرحلة المراهقة والبلوغ، بيكون ساعات أحيانا ساعة الحملة أو قبل البيريود عند البنات بتكون ساعتها الهرمونات فيها لخبطة، فده بيؤدي أن يحصل برضو الحبوب دي تطلع. أحيانا عدم الاهتمام بالبشرة وتراكم الجراثيم والخلايا الميتة عليها، ده برضو بيؤدي أن هي يبقى فيه إفراز زيادة للدهون ويطلع حبوب، أو إن أنا أكون باخد أدوية فيها كورتيزون، أو إن أنا وراثيا العيلة عندي الأب والأم كانوا متعرضين لحب الشباب بشدة، فده هيؤدي إن الأولاد برضو هيتعرضوا للموضوع بتاع حب الشباب ده. عندي نوعين طبعا احنا حب الشباب ان هو الغدد الدهنية بتكون بيكون فيها نسبة من الدهون عالية وبتفرز الدهون بكثرة. بيبقى عندي نوعين اللي هي اللي بيبقى رؤوس البيضة والرؤوس السوداء، ودي بتكون يا اما انسداد في المسام خالص يا اما الرؤوس السوداء دي بتكون المسام مفتوحة وبيكون فيها التهابات، او ان هي تبقى الحبوب دي متقيحة وحمرة. طبعا محتاجين ان احنا نمشي على روتين يومي غسول وتونر وكمان كريمات موضعية عند دكتور جلدية، كمان الكريمات اللي بيكون فيها مضادات حيوية، وان انا يعني ابتعد عن كل الحاجات الدهون والحاجات المقلية والحاجات اللي فيها كاتشب، يعني كل الحاجات اللي هي بتؤدي ان انا الدهون الاكل اللي فيه دهون كتير اللي بيخلي زيادة افراز الدهون. وكمان لو الحبوب دي ما راحتش بقى بيبقى ممكن ناخد تابلتس، يعني الدكتور يكتب لنا على تابلتس معينة علشان تزبط موضوع الهرمونات دوت. لكن طبعا لازم الاهتمام الخارجي الاول بالبشرة، ان انا اهتم بنظافتها كويس قوي علشان موضوع الحبوب يقل معايا جدا. لغاية هنا خلصت الفقرة بتاعتنا وخلصت حلقتنا، استنوني في حلقة جديدة من برنامجكم لافم. باي باي.